قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. استجابت المرأة لدعوة المسيح ولقوله: لطلبت فأعطاك. ففعلا صدقت وطلبت: يا سيد. وما زالت تناديه بلقب السيادة: انت ليك السيادة انك تعطيني، اعطني من هذا الماء. وده كان اول دليل وعلامة على عودة النفس الى خالقها، انها قبلت كلمته وقبلت وعده. ابتدت المرأة السامرية قلبها ينفتح تجاه المسيح، عودة النفس الى خالقها: اعطني هذا الماء. هي مش بس استهوتها فكرة المية اللي كل اللي يشرب منه لا يعطش ولا يتعب ويجي ويستقي هنا، عشان كده بتقول: اديني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي. وابطل مشوار كل يوم ده اللي انا بجيه في عز الظهر لهذه البئر البعيدة عشان املى مية وانزل الجرة. تعبت من المشوار اللي بمشيه كل يوم في حياتي، مليته. كل يوم معايا الجرة الفارغة وانزل الحبل في البئر العميقة، وايديا كلت من شد الحبل ومن حمل الجرة ومن نظرات الناس ومن المشوار البعيد، من فرد الحبل ولمه ورفعه. لان صار الحبل ده هوت والجردل والمية دي هي كل همها في الحياة، كل مشغوليتها في الحياة، انها تيجي كل يوم وتنزل الحبل وتملى الجردل وبعدين تملى الجرة وتشيل الجرة وتتعب وترجع ثاني مرة الى بيتها. ملت الحياة دهيت، ده هو همها باستمرار في الحياة انها تملى الجرة، انها عايزة تشرب، عايزة ترتوي. عشان كده يا ريت وكل واحد قاعد دلوقتي يسأل نفسه كده سؤال خطير جدا: وانت همك ايه في الحياة؟ ايه الهم اللي انت مشغول بيه؟ ايه الجرة اللي انت عايز تملاها بالظبط؟ وتعب نفسك وشاغل نفسك ومرهق نفسك جدا علشان تملاها، ايه اللي انت عايز تملاه في الجرة بتاعتك؟ حتى لا اتي الى هنا لاستقي، عايز استغني بقى، اكف عن المجيء الى هنا، مليت من هذا المجيء، مليت من هذا التعب. خدوا بالكوا ان المرأة دي ما كانتش بتملى المية فقط لنفسيها، لكن المرأة دي كانت بتملى مية عشان في حد تاني في البيت كمان لازم يشرب. في ناس بتخدمهم. طب انا عايز استغنى عن المية دهية اللي انا باجي وبملى لنفسي ولغيري عشان اسقيه، تقدر توفر لي هذا الاستغناء انك ترويني وتروي كمان اللي انا بخدمهم؟ ومن هنا يلقط المسيح الخيط بقى الاساسي، فيطلب منها انه يشوف اللي هم بتخدمهم: اذهبي وادعي زوجك. عايز اشوف انت بتخدمي مين، انت بتتعبي علشان مين، انت شقيانة ومتمرمرة علشان مين، هاتي اللي انت بتخدميه. قال لها يسوع: اذهبي ودعي زوجك وتعالي الى ها هنا. نفس الكلمة المسيح بيقولها لكل واحد، دي هي بتقول له: اعطني هذا الماء علشان ارتاح بقى ومخبطش المشوار ده ومتعبش. كان مفروض يقول لها خدي المية، لكن نبص نلاقي ان المسيح بيجاوبها عن حاجة تانية خالص، بتقول له اديني المية، ما قالهاش خدي المية، قال لها روحي وهاتي زوجك. علاقة الديب دي يا رب، دي هي بتقول لك خلاص اديني المية، بتقول لها روح هاتي جوزك، ليه ما تقول لها خدي المية؟ وفي واقع الامر روح هاتي زوجك علشان حاجتين مهمين قوي. اول حاجة لازم تجيب اللي انت بتخدميهم وشقيانة علشانهم وتعبانة علشانهم عشان اشوفهم، لازم تجيبيهم عندي الى ها هنا. ده اللي المسيح بيقولك، انت يعني شقيان وبتمرمر وتعبان عشان مين؟ بتخدم مين بالظبط؟ عايز تستريح؟ من فضلك هات اللي انت بتخدمه عندي، هات اللي انت بتخدمه تحت نظري اشوفه. تقدر تجيب اللي انت بتخدمه واللي انت عايش علشانه وبتملاله المية، تجيبه قدام المسيح وتحطه قدام المسيح؟ هي ان السيد المسيح كان مؤدب جدا جدا في حديثه مع تلك المرأة، بالرغم انه يعرف ان اللي معاها ليس زوجها، ما لهاش روح هاتي عشيقك، هاتي اللي انت عايشة معاه، لكن كان مؤدب جدا في رقة وفي لطف، اذهبي وادعي زوجك. ما كانش عايز يجرح مشاعرها ابدا. منا لو نتعلم هذا الدرس من المسيح، لان كم من مرة بنجرح مشاعر الاخرين وبنجرحهم باهانة شديدة جدا. لكن حتى السيد المسيح بالرغم ان الخطايا بتاعتها مكشوفة قدامه، لكن بيستر عليها وبيستر على مشاعرها، يقول لها اذهبي وادعي زوجك. هاتي وهات اللي انت بتخدمه في حياتك وحطه قدام المسيح. بتخدم مين وبتهتم مين؟ قدمه للمسيح. كان السيد المسيح بيحط هذا الطلب محك لصدقها في قبولها العرض باخذ العطية. هي اعلنت انها قبلت العرض بانها تقبل العطية. فلو فعلا انت صادقة في القبول، هات اللي انت بتخدميه، هات اللي انت بتحبيه، هات اللي انت بتهتم بيه حطيه قدامي. لو انت فعلا عايز تستريح، هات اللي انت عايش من اجله وحاسس ان هو امنية حياتك وبتخدمه وحطه قدام المسيح. وتاني سبب المسيح اصر انه يقول لها اذهبي وادعي زوجك، ما قالهاش خدي المية على طول، ان هي في عائق لسه ما زال يمنع راحتها وسلامها، عائق الخطية. الخطية بتقف عائق في وجه نوالنا العطية. الخطية بتمنع ان احنا ناخد العطية من ربنا. روحي هاتي زوجك. انت يعني رب عايز تفضحها، عايز تذلها؟ اطلاقا. عشان كده هو كلمها بطريقة لا تجرح مشاعرها، هاتي زوجك، ما قالهاش هاتي عشيقك. لكن ربنا عارف انها مش ممكن تستريح طول ما في خطية قافلة جوه عليها. عايزة تستريحي فعلا وما تعطشيش وما تجيش لهنا، طلعي الخطية اللي جوه. مش هترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه. بالظبط طول ما في خراج قافل، الصديد يقعد ينقح في الانسان ويسخنه ويصدعه ويقلمه، ولا يمكن يعني كده في قانون الطب مفيش شفاء للخراج اللي بينقح وفي صديد، الا حاجة واحدة بس، يتفتح ويتعصر ويتنظف. قد تكون مؤلمة عملية الفتح، وقد تكون مؤلمة عملية التنظيف، لكن لابد منها. يبقى المسيح ما كانش عايز يذلها ولا يفضحها، لكن المسيح فعلا عايز يريحها. ومش ممكن ترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه. طب يا رب ما مش قادر اطلع الغلط، طب انا هساعدك انك تطلع الغلط، انا هعصر لك الجرح. كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. حط أسبوع على الجرح وبمشرته ابتدى يفتح ولكن برقة فائقة، كمان يستخدم مخدر حتى لا يؤلم المريض، وبحرص وبمنتهى الهدوء ابتدى يفتح ذلك الخراج وينظف ذلك الصديد. عشان كده في أشعياء واحد بنشوف المنظر بتاع الإنسان اللي قافل على الخطية، يقول من أسفل القدم إلى أعلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضرب بطرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، محدش عصرها، بس لازم ان الصديد يخرج كله، الجرح يتفتح، لان لو في حتة شوية خرجت والجرح مش كامل يرجع يقفل ويلم وينقح من اول وجديد، لكن لازم الصديد كله يطلع. دي المشكلة اللي بنعملها باستمرار في حياتنا، بنطلع حتة من الخطية ونسيب الباقي موجود يرجع يلم ويقفل وينقح من اول وجديد. لكن سيد ربنا ينظف الجرح باكمله حتى لو كان مؤلم لفترة ما. في اجابة مقتطبة جدا لكن يلفها الحزن والالم، ليس لي زوج، ليس لي زوج، كلمتين اجابة مقتضبة ولكن في كل الحزن وفي كل الالم، مشكلتي مليش زوج. ولكن المسيح هنا يغثها بالكلمة بتاعته ويكشف لها ويعترف لها هو، لانه كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. وايضا في طريقة مؤدبة جدا، الذي معك الان ليس هو زوجك، لكن كان ليك خمسة، خمسة ولا واحد منهم قدر يريحها. يا ترى العيب فيهم ولا العيب فيها؟ خمسة وما زالت تحيا مع السادس، وايضا السادس لم يريحها. وهو ده رقم خمسة، ده رمز للحواس بتاعة الانسانية اللي ولا حاسة قدرت تبسط الانسان، النظر والتذوق واللمس والشم والسمع، ولا حاسة من الحواس قدرت تريح الانسان، كان عمال يبص ويسمع ويدوق ويلمس ويشم، لكن مش قادر يرتاح، مش قادر يشبع، لدرجة ان معاه السادس الان. تعرفوا عن الحاسة الثابتة؟ الحاسة الثابتة ايه هي؟ هي ما فوق الطبيعة، وده اللي عمل الانسان، ترك الاستعمال الطبيعي لحواسه ودلوقتي لجأ للاستعمال الغير طبيعي، الاستعمال غير العادي عشان يتلذذ، ومنه خرج الشذوذ والانحرافات وكل الحاجات ده. هي ان الانسان لجأ للاستعمال الغير الطبيعي عشان يقدر انه يتلذذ ويتمتع، وكل يوم الانسان عمال يزيد في كل وسائل التمتع بتاعته، سواء في الاكل وفي الشرب وفي الجنس، عمال يشوف النقيض وهو شاذ وما هو فوق العادة عشان يستريح. لكن حتى السادس ما قدرش يريحها. كانت المرأة السامرية دي رمز للسامريين اللي اتجوزوا خمس شعوب، شفناهم في سفر الملوك الثاني اصحاح 17 اللي جابهم ملك اشور، ارتبطوا بخمس شعوب وثنية لكن ما قدروش يستريحوا، فيرتبطوا بالسادس ولكن حتى السادس ما قدرش يريحهم. كان السامريين مرتبطين بخمس اصفار موسى التوراة لكن ما قدروش يستريحوا من خلالها، ابتدوا يدوروا على السادس العبادة الاخرى لكن ايضا ما استريحوش. فالله هنا مش بيفضحها ولكن الله يريد ان يريحها. بعد ما تعبت من الخمسة والسادس اللي معاها، هي في ارتباط غير شرعي معاه، لانه كان لك خمسة ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. وهنا يمتدح صدق تلك المرأة، يقول لها انا مصدقك، هذا قلت بالصدق. حد دلوقتي شفنا كذا عائق، عائق الغربة والمسيح شاله، عائق التعب والاخذ والمسيح فهمها ان انا مش جاي اخد منك انا جاي اديكي، عائق الامكانيات وازاي ان المسيح وراها ان امكانياته عظيمة جدا، عائق الخطية اللي بيمنع العطية وازاي المسيح بيرفع الخطية وبيساعد الانسان انه يتخلص من تلك الخطية. قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. وكلمة ارى هنا مش بمعنى النظرة العابرة ولكن النظرة الفاحصة، وهنا يتدرج الاستعلان، استعلان شخص المسيح قدامها، من انت يهودي الى يا سيد الى اعظم من يعقوب الى انك ايه نبي. لما عرفت خطيتها استضاءت عينيها، ولما الخطية بتاعتها طلعت استطاعت ان ترى اكثر بوضوح، وسألت المسيح سؤال كان بيشغل بالها ومحور اهتمامها، لكن في نفس الوقت وضعت عائق قدام المسيح، عائق الشكلية، نسجد في اورشليم ولا في جرزيم؟ ازاي المسيح يرفع هذا العائق ايضا؟ ده اللي هنبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي، اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني، انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب، انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق، لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. قالت له المرأة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون انه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت الى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة واتوا اليه، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا لحد دلوقتي في مرات متكررة كانت المرأة السامرية بتحاول تضع عائق او عوائق بينها وبين شخص السيد المسيح، وفي كل مرة المسيح بلطف شديد جدا كان بيرفع هذا العائق او هذا الحاجز اللي هي بتحاول تحطه بينه وبينها. وفي اخر حاجة لما كلمها عن المستخبي جواها وعن الماضي الأليم بتاعها والخطية اللي جواها، بصت له في نظرة كده وقالت له، قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. وكأنها ما زالت بتعترف له بالسيادة إن هو سيد يسود على الماضي، لأن الماضي بالنسبة له مكشوف، ويسود على الحاضر، وأيضا يسود على المستقبل. أرى أنك نبي. وهنا الرؤية ما هياش رؤية الانطباع السريع او النظرة العابرة، ولكن الرؤية اللي جاية على قمة استعلانات متدرجة، استعلانات المسيح عمال كل شوية يكشف حتة عن نفسه قدامها. في الاول شافته يهودي، وبعد كده شافته سيد، بعدين شافته اعظم من يعقوب، وبعدين شافته ان هو نبي، وبعد شوية هتقدر تصل اليه كمسيح يخبرنا عن كل شيء. فهنا الرؤية بتاعتها متدرجة، ولكن برؤية ناظرة شافية متأملة تستطيع في قمة الاستعلان والاعلان اللي وصلت له انها ترى ان هذا الشخص اللي قدامها ليس مجرد انسان عادي ولكنه نبي. ولما طلعت الخطية اللي جواها قدرت تشوف كويس واستضاءت عيناها. الكلام ده من الخطورة بموقف ان احنا في اوقات كتيرة بنقول ما احنا شايفين ربنا، او ربنا بالنسبة لنا مبهم، مجهول، محتجب. هو مش ربنا مبهم ولا مجهول ولا محتجب، احنا اللي ما بنشوفش، لان الخطية اللي جوانا هي اللي حجبة الله عنا. اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، مش لان ربنا غامض او مش لان ربنا غير واضح، لا، احنا اللي في الحاجز، في الغشاوة موجودة على عينينا. لكن هي لما رفعت الغشاوة ده، هي لما فرغت الخطية اللي جواها استضاءت عينيها، فابتدت رؤية المسيح بالنسبة لها تتضح اكثر واكثر. وسألته سؤال، السؤال ده سؤال عجيب جدا، لكن يدل على انها كانت بتفكر فيه كتير جدا، وكان هذا السؤال يشغل بالها ومحور اهتمامها وتفكيرها، وكثير ما تردد هذا السؤال في ذهنها لكن ما كانتش بتلاقي له اجابه. راحت سألها: اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون السجود في اورشليم، في انهي مكان نسجد؟ سؤال باستمرار الانسان اللي رؤيته مش واضحه بيساله: مين اللي صح؟ الدين اللي انا عايش فيه هو اللي صح، ولا الاديان الاخرى هي اللي صح، ولا مفيش حاجه اسمها دين خالص؟ مين اللي صح؟ الناس كتيره ليها اراء وليها اتجاهات وليها صراعات وليها فلسفات وليها معتقدات. مين اللي صح؟ مين اللي يملك الحقيقه؟ هي بالنسبة لها احنا السامريين ولا اليهود؟ ده الجو المحيط بيها اللي كانت تعرفه. مين اللي صح فينا؟ بس كان سؤال عجيب جدا، لكن يدل على انه استغرق من تفكيرها ومن وقتها كتير، وما كانتش لقياله حل. لكن في نفس الوقت يدل على نوعية تلك المرأة. دي امرأة زانية، مالها هي ومال السجود؟ ومالها ومال الاهتمام الروحي؟ دي واحدة عايشة للخطية. لكن الحتة دي تورينا ان مهما كان الانسان عايش للخطية وللشر، الا ان جواه نزعة دينية يبحث عن خالقه. عشان كده ما تصدقوش ان في واحد كلية بعيد عن الله مهما كان الشر اللي عايش فيه. كل واحد بيحن لأصله، بيدور على الإله اللي أوجده، حتى لو كان بيقول علنيا إن مفيش حاجة اسمها إله. شوفوا واحدة كان كل اهتمامها شر وخطية ونجاسة ودنس، لكن في نفس الوقت كان بيشغل بالها وفكرها موضوع روحي وسؤال روحي. قد تكون هي حاولت تحول مجرى الحديث. المسيح ابتدى يقول لها كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو ايه. قد تكون عايزة تهرب من الحقيقة دي او من المواجهة دي، فيعني حاولت تلف ودور وخبطته سؤال تاني ايه بسرعة، كلمته عن اهتمام روحي. لان في وقت من الاوقات الانسان كده لما يحبش يتفضح او يتكشف على حقيقته وعايز يغطي على نفسه، فممكن يتكلم في مواضيع روحية، ممكن يحول الحديث، ممكن يهرب من الكلام. وقد يكون في نفس الوقت ابتدت تنجذب ناحية شخصية المسيح العجيبة، لكن وهي تنجذب ناحية هذه الشخصية العجيبة ما زال داخل ذهنها ان في عائق عداوة بينها وبين اليهود، فهي عايزة تشيل العائق ده. نسجد فين والمين؟ انتوا اليهود اللي صح ولا احنا السامريين اللي صح؟ طب وممكن نتقرب احنا اليهود والسامريين بعضنا البعض؟ قد تكون هناك عوامل كثيرة هي اللي دفعتها انها تسأل هذا السؤال، لكن المهم في رد السيد المسيح عليها. بصلها السيد المسيح كده في عدد 20 وقال لها، لما هي بتقوله أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. حيرة كبيرة جدا. لكن العجيب ازاي ان هي اتقلبت بسرعة عجيبة ايضا، من انسانة زانية، انسانة تبحث عن الشهوة وفي مرات عديدة تكرر خطيتها، الى واحدة بتبحث عن مكان تصلي فيه، واحدة بتبحث وتدقق في بحثها عن صحة المكان اللي تصلي فيه في اورشليم ولا في جبل جرزيم عشان تضمن قبول صلواتها وقبول التوبة بتاعتها، لوحدة بتدور في اي مكان الاقي ربنا، تنهي حتة الاقي ربنا. في وقت من الاوقات النفس بتبقى مشتاقة انها تجد ربنا، الاقيه في الكنيسة دي ولا في الكنيسة دي ولا في الدير ده، عايز احس بربنا، عايز اشعر ان ربنا بيسمعني، الاقيه فين؟ فوصلها كده السيد المسيح وقال لها العبارة الشهيرة في عدد 21، قال لها يسوع يا امرأة صدقيني. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي المسيح استعمل هذا التعبير فيه، كأنه بيقول لها انا صدقتك. لما قال لها حسنا قلت ان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس زوجك، بالصدق ايه قلت، يعني انا صدقتك فانت كمان صدقيني يا امرأة صدقيني. وكأن المسيح بيستعطف فيها انها تصدق الكلام اللي بيقوله، بيترجاها انها تصدق هذا الكلام. خدوا بالكم صحصحوا عكس اللي كان بيعمله المسيح مع اليهود ومع التلاميذ. لما كان يكلم اليهود او التلاميذ او الكتبة والفريسيين ما كانش يقول لهم صدقوني، كان يقول لهم ايه الحق الحق اقول لكم، في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة وما فيش اي استعطاف، انا بقول لكم الحق. لكن بيتكلم مع المرأة وكأنه بيستعطف تلك المرأة انها تصدق الكلام اللي بيقوله، بس هو عايزها تصدقه لحاجة معينة، لانها لما تصدقه تجد ايه خلاصها وتجد راحتها. شوفوا قد ايه السيد المسيح كان رقيق، رقيق جدا جدا في معاملته مع تلك المرأة اللي في نظر اليهود انها أممية وانها نجفة، بيتحايل عليها ويقول لها صدقيني. يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب. تأتي ساعة. وايه هي الساعة دهية؟ ايه هي الساعة؟ هنلاقي ان انجيل يوحنا بينفرد بهذا التعبير باستمرار ان المسيح بيقول تأتي ساعة. ايه هي الساعة اللي لا في اورشليم ولا في جرزين؟ كانت ساعة الصلب، ساعة الخلاص، الساعة اللي فيها ألغية الذبائح كلها، الساعة اللي فيها انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل. تلاحظوا الملاحظة العجيبة دي، لو في حيطة وتيجي تتشق، الشق يبتدي منين؟ من تحت ويطلع لفوق. لكن حجاب الهيكل ما حصلش كده، حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل، لأن عايز يقول إن هذا الانشقاق مش من الأرض، مش من صنع إنسان، هذا الانشقاق جاي منين؟ من السماء. هي دي الساعة اللي حصل فيها اللي المسيح بيتكلم عنه. يقول لها لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. وهنا في حلاوة السيد المسيح بينقل الكل إلى آب واحد، أب واحد للكل. هي بتتكلم بتعصب، آباؤنا سجدوا، الآباء بتوعي وانتم حاجة تانية. فهو عايز يوجه نظرها ان مفيش آباءنا وآباءكم، مفيش أنا وانتم، احنا كلنا لينا ايه؟ اب واحد. ليس فرق بين يهودي واممي او يوناني، لان المسيح عايز ينهي هذا الصراع، صراع الطائفية وصراع التعصب. هو اب واحد للكل. وبعدين في عدد 22 ينقلها نقلة تانية، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، وأما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. حطوا خط تحت الآية دهية، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. أنتم بتسجدوا فعلا، لكن مش عارفين بتسجدوا لمين. لما لستم تعلمون، في غياب الحقيقة، الوضع مش واضح قدامكم، في غياب استعلان الله، الله مش ظاهر قدامكم. انتم بتسجدوا، بتمارسوا ممارسات دينية، لكن مش عارفين بتقدموها لمين. واه من الآية دي لما بتنطبق على حياتنا، اوعوا نكون بنعمل نفس الحكاية، نسجد لما لسنا نعلم، بنعمل شوية ممارسات روحية لكن مش عارفين اللي احنا بنسجد له، مش شايفين اللي احنا بنسجد له. بنيجي الكنيسة، بنصلي، بنصوم، بندي من فلوسنا، بنعمل ممارسات، بنعمل وطنيات، لكن نسجد لما لسنا نعلم. الله غير واضح في حياتنا، مش متأكدين منه، مش شايفينه، مش عارفينه، مش ضايقينه. خطورة هذا الموضوع أن الإنسان يسجد ولكن يسجد لما ليس يعلم. المشكلة مش في المكان اللي هنسجد فيه، المشكلة ايه الدافع وايه الهدف للسجود؟ ايه الدافع اللي بيخليك انك تسجد؟ ايه الهدف من سجودك؟ شايف اللي انت بتسجد له الله واضح في حياتك، ولا هي مجرد ان احنا بنقلد نفس السامريين، نسجد لما لسنا نعلم؟ اهو بنعمل شوية حركات وشويه ممارسات، لكن ما قدرش الله يستعلن لينا في غياب عن الحقيقه. حقيقه مش واضحه قدامنا، والحقيقه هي الله الحق هو المسيح. عشان كده من فضلكم وانتم بتعملوا الممارسات الروحيه لابد ان يستعلم لنا الله من خلال تلك الممارسات الروحيه، ان احنا نشوف ربنا ونتاكد منه ونقرب منه ونختبره ونتمتع بيه. لان للاسف ياما في ناس كتيره كان ليها وجود في الكنيسه وياما كان ليها سجود في الكنيسه، لكن للاسف ما كانش ليها علاقه بالله، ما كانش الله واضح في حياتها، عشان كده بعد شويه مشوا وسابوا الكنيسه كلها. انتم تسجدون لما لستم تعلمون. هو هنا المسيح ما بيدافعش عن اليهود ولا عن الديانه اليهوديه، لكن المسيح بيدافع عن الحق الذي اعلن لليهود، لان الخلاص هو من اليهود. الخلاص من اليهود ليه؟ لان اليهود هم اللي استؤمنوا على طريق الخلاص. الله لما اختار ابراهيم واسحاق ويعقوب والاصباط اختارهم عشان يستأمنهم يسلمهم سر الخلاص ويتجسد المسيح منهم ويعد شعبا مهيئا للخلاص، مش من اجل اليهود ذاتهم، لكن لانهم استؤمنوا على هذا الحق. الخلاص هو من اليهود، هم اللي اعلن ليهم هذا الحق عن طريق النبوات والرموز والامثال والوصايا والشريعه والناموس والظهورات المتكرره. كان السيد المسيح بيقول لها ان الحاجه مش لتغيير المكان، انك تغيري جرزيم باورشليم ولا باورشليم بجرزيم، لكن الحاجه الملحه تغيير الايه؟ النفس، تغيير الانسان، مش تغيير المكان. حقيقه ان ده يورينا ان حتى في العهد القديم، بالرغم ان كان اليهود معلوم جدا ان الله لا يسكن الا في هيكل اورشليم، لكن في نبوات كثيره ذكرت بتوري ان الله مش لليهود فقط، ولكن الله في كل مكان. يعني لو طلعنا سفر ملاخي الاصحاح الاولاني، سفر ملاخي اللي هو اخر اسفار العهد القديم، الاصحاح الاولاني عدد 11 صفحة 1355، يقول لانه من مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم بين الامم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لان اسمي عظيم بين الامم قال رب الجنود. هم اليهود عارفين ان البخور ما يتقدمش الا في هيكل اورشليم، فربنا بعث لهم على فم ملاخ يقول لهم لا، ده انا من مشرق الشمس الى مغربها للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها، اسمي عظيم بين الامم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم. عشان يورينا أن ربنا هو إله الكل، مسيح العالم كله مش لشعب واحد. أما اليهود كان الفكرة كلها أنهم استؤمنوا على حق الله وعلى معرفة الله علشان يعلن من خلالهم المسيح لكل العالم. ده مش بس في ملاخي، لكن برضك في صفانيا الاصحاح الثاني صفحة 1324 في إصحاح 2 عدد 11، صفانية 2 عدد 11 يقول الرب مخيف إليهم أنه يهذل جميع آلهة الأرض. فشوفوا الحتة اللي جاية، فيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر الأمم. يعني كل واحد في مكانه يسجد لمين؟ لربنا، مش يجي في أورشليم. كل واحد فين؟ في مكانه. إن الله لا يحد بمكان، والله لا يحد بشعب، والله لا يحد بلغة، والله لا يحد بزمان. الله للكل، مسيح العالم كله. لكن ابتدى ينقل ذهنها لحاجة بقى أهم من كده في عدد 23، يوحنا 4:23، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. ابتدى يكلمها بقى عن السجود الحقيقي، العبادة الحقيقية، العلاقة الحقيقية اللي ما بين الإنسان وما بين الله. مش كل اللي دخل الكنيسة دخل الكنيسة، في واحد دخل الكنيسة بيبص على الناس، بيبص على الصور، بيتفرج على الجو، بيقعد سرحان، دي مش عبادة ولا دخول لله. لكن ابتدى يتكلم عن العبادة الحقيقية، الدخول الحقيقي لله. كلمة حقيقي أليسية باليوناني، حقيقي السجود الحقيقي الله طلبه نتيجة انتماء سابق لله، ناس عايشة لربنا فعلا، مش عايشة لرغباتها وأفكارها وشهواتها ونزواتها، وأخذ ربنا ده ستار علشان يختم على اللي هي بتفكر فيه. لا، ده ناس منتميين حقيقة لربنا، ناس عايزة ربنا من كل قلبها، دي العبادة الحقيقية. وإن هو الله أب لكل الشعوب ولكل الأمم، ليس لشعب دون شعب آخر. وبيتكلم عن شرطين للسجود الحقيقي أو العبادة الحقيقية، كلمتين إيه هما؟ ها؟ بالروح والحق. كلمة بالروح، اليهود كان عندهم عبادة لربنا، وكانوا بيقدموا ذبائح لله، لكن كانت كل عبادتهم عبادة حرفية. قال ان اليهود محتاجين للسجود بالروح مش للسجود بالحرف. ايه هو السجود بالحرف؟ سجود بالحرف يعني واحد سجد بجسمه ونزل لحد الارض ولمس الارض، لكن ما كانش الروح جواه. اليهود كان عندهم حرفية في العبادة بتاعتهم، المسيح مش عايز الحرفية، المسيح عايز السجود بالروح، الروح المشتعلة في الإنسان، مش مجرد حرفية الإنسان ماشي وراها. طب والسامريين؟ السامريين أيضا كانوا بيسجدوا لله، لكن كانوا بيسجدوا في شكلية، يسجدون لما ليس يعلمون، عشان كده دول محتاجين الى الحق عشان يسجدوا ايه بيه، محتاجين للحق الحقيقة الواضحة. كانت عبادتهم عبادة الشكل دون الجوهر، عبادة الاسم دون الحقيقة. عشان كده اليهود كانوا محتاجين ان هم يتغيروا من الحرفية للروح، والسامريين محتاجين ان هم يتغيروا من الشكلية الى الحق، من الاسم الى الجوهر. معرفش كنت حاضرين من 3-4 مرات لما كنا اتكلمنا عن نشأة العبادة في السامرة وازاي نشأت. فاكرين لما جيش المنصر ملك اشور وقرب مملكة اسرائيل، وبعدين راح جايب 5 شعوب اممية وثنية وحطهم في مكان شعب اسرائيل